أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وحافظا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان البحث فيما سبق في صحيحة زرارة الثالثة الواردة في مسألة الشك في الركعات، حيث ورد فيها أن المكلف إذا شك بين الثالثة والرابعة وأحرز الثالثة عند الإمام عليه السلام قال قام فأضاف إليها أخرى ولا شيء عليه، ثم قال ولا ينقض اليقين بالشك، فتمسك بهذا المقطع لإثبات الاستصحاب. وذكرنا أن المصنف لم يقبل الاستدلال المذكور، وذلك لأنه لا يخلو إما أن يراد من الركعة المضافة في قام فأضاف إليها أخرى هي الركعة المتصلة أو الركعة المنفصلة، فإن أريد الأول وهو مبنى الاستدلال بالاستصحاب، حيث إن المكلف على يقين سابق بأنه لم يأتي بالرابعة فيستصحب عدم الرابعة، فيجب عليه أن يأتي بركعة متصلة، وحينئذ تكون هناك مناسبة بين ذكر الاستصحاب وإضافة الركعة المتصلة، ولكن هذا مخالف للمذهب ومخالف لصدر الرواية الوارد فيه أنه من لا يدري في ركعة صلى ركعتين أو أربع يأتي بركعتين بفاتحة الكتاب، وظاهره تعين فاتحة الكتاب مما يدل على أن الظاهر هو الركعتين المنفصلتين، فليس المورد مورد تقية، وإلا لو كان تقية لما صرح هناك في بتعين فاتحة الكتاب، والظاهر أن السؤالين في مجلس واحد حيث لم يفصل بينهما بقال وقال لكي نحتمل تعدد المجلس، بل الظاهر أنه سياق واحد. ودعوى أنه الكبرى الكلية فيها أصالة الجد ولا ينقض اليقين بالشك، ولكن التطبيق تقية خلاف الظاهر أيضا، لأنه تفكيك بين الكبرى والتطبيق، والظاهر الأولي أنه هناك تطابق بين الكبرى المساقة لإثبات الحكم في التطبيق وبين التطبيق، خصوصا أن الإمام هو تبرع بذكر العلة. وإن بنينا على الركعة المنفصلة كما بنى الشيخ، فإن الرواية حينئذ أجنبية عن بحث الاستصحاب، بل هي تدل على أن المكلف في مقام الامتثال لا بد أن يحصل البراءة اليقينية، لأن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، فإذا شككت فابني على اليقين، لا بد أن تعمل بالطريقة المتيقنة التي توجب فراغ العهدة. هذا خلاصة ما تقدم في البحث السابق. ثم يتعرض المصنف إلى محاولة ثانية لتقريب الاستدلال بالصحيحة، وحاصله أن يقال بأنه تارة ندعي أن مفاد الاستصحاب هو الإتيان بالركعة المتصلة بأن يقال لم يأتي بالركعة الرابعة فيستصحب عدم الإتيان بالرابعة فتجب الركعة المتصلة، كما هو مبنى الاستدلال في المطلب السابق. فحينئذ يرد الإشكال لأن الركعة المتصلة خلاف المذهب، ولكنه هذا المستدل يقول أن غاية ما يفيده الاستصحاب أنه يأتي بركعة، لا أن يأتي بركعة بوصف أنها متصلة. المفروض أن المكلف مخاطب بأربع ركعات، يحرز وكان على يقين سابق أنه لم يأتي بالركعة الرابعة فيستصحب عدم الإتيان بالركعة الرابعة، فلا يصح له الاكتفاء بالركعات الثلاث. أما أنه يأتي بها متصلة أو منفصلة فهذا بحث آخر لا يتكفله حق الاستصحاب. إذن حق الاستصحاب غاية ما يقتضي أنه يأتي بشنو؟ بركعة، أربع ركعات، صلى ثلاث بقت ركعة، ائتي بركعة، كأنها قد ائتي بركعة. لكن هل هذه ركعة متصلة أو منفصلة؟ فإن الاستصحاب لا يتكفل ذلك، بل الذي يتكفل ذلك هو ما ذكره الإمام بعد ذلك، ولا يدخل الشك في اليقين ولا يخلط أحدهما في الآخر. فحينئذ يكون ذيل الرواية هو مبين لأن تكون هذه الركعة هي ركعة منفصلة، لكي لا يخلط الركعات المتيقنة بالركعة المشكوكة. إذن هنا مطلبان في الرواية، بلحاظ صدرها لا تنقض اليقين، مفاده أنه لم يأتي بركعة رابعة فلا بد أن يأتي بركعة، ولا تحدد هذه متصلة منفصلة. المطلب الثاني أن هذه الركعة التي ثبتت بالاستصحاب لا بد أن تكون منفصلة، وهذا ما يوضحه الذيل بأنه لا يخلط أحدهما بالآخر، وحينئذ لا يوجد في الرواية ما يكون مخالفا للمذهب. وهذا ما أصر عليه بعد ذلك الآخوند في الكفاية، فإن الآخوند قدس سره في الكفاية قال الصحيح ساكتة عن كون الأخرى الركعة الأخرى متصلة أو منفصلة، لا تنقض اليقين بالشك ساكتة، بل تدل على عدم جواز نقض اليقين بالشك وعدم جواز الاكتفاء بالأقل، ويجب عليه أن يأتي بركعة أخرى إلى خير الاتصال أو الانفصال. والذيل كما ذكر المستدل هنا أنه الذيل هو الذي يكشف عن أنه لا يبدأ أن يأتي بالركعات منفصلة، فحينئذ لا يوجد في الرواية ما يخالف المذهب. فحافظنا على ظهور الرواية في الاستصحاب لا ينقض اليقين بالشك، ومن جهة أخرى لا مخالفة للمذهب. هذا الأخ تبناه أيضا، هنا أشار له المصنف كاحتمال وأصر عليه الآخون قدس سره، ولهذا قال وأما احتمال، هي محاولة ثانية للاستدلال. المحاولة الأولى كانت أن يأتي بالركعة المتصلة، قلنا هذا خلاف المذهب، ودعوة التفكيك بين التطبيق والكبرى غير عرفي، هذه الآن محاولة ثانية للاستدلال. وأما احتمال كون المراد من عدم نقض اليقين بالشك هو عدم جواز البناء على وقوع المشكوك، ما هو المشكوك الرابع؟ لا تبني على وقوع الرابع، تكون العبارة وأما احتمال؟ نعم، شو نسختكم؟
أما احتمال كون المراد من نقض اليقين بالشك عدم جواز البناء على وقوع المشكوك، من عدم نقض
اليقين. نعم، كون المراد من عدم نقض اليقين بالشك، لا تنقض اليقين بالشك. خب، عدم جواز البناء على وقوع المشكوك بمجرد شك، إذا انت شكيت لا تبني على وقوع المشكوك وهو الرابعة، ليش ما أبني؟ للاستصحاب. قال كما هو مقتضى استصحاب، وهو استصحاب عدم الإتيان بالركعة الرابعة، فيكون مفاده، مفاده عدم نقض اليقين بالشك، عدم جواز الاقتصار على الركعة المرددة بين الثالثة والرابعة. انت الان شكك بين الثالثة والرابعة، ما تكتفي بهذه الركعة، لا تقوم فتضيف ركعة ببركة الاستصحاب. وقوله لا يدخل الشك في اليقين، هذا توضيح ان الركعة تكون شنو؟ منفصلة. الذي تقدم مقتضى الاستصحاب انه ما اتى بركعة ولا يكتفي بهذا المقدار الأقل. وقوله لا يدخل الشك في اليقين يراد به أن الركعة المشكوك فيها اللي هي الرابعة المبني على عدم وقوعها بالاستصحاب لا يضمها إلى اليقين، وهي الركعات الثلاث، أعني القدر المتيقن من الصلاة الثلاث، بل يأتي بها مستقلة على ما هو مذهب الخاصة، فلا يوجد في الرواية ما يشير إلى خلاف المذهب. واضح العبارة؟ هذا هو التقريب الثاني للاستدلال. المصنف قدس سره يقول بأن ما أفيد خلاف الظاهر، وذلك لأن هذا المستدل جعل العبارات الموجودة في الذيل ولا يدخل الشك في اليقين ولا يخلط أحدهما بالآخر إلى آخره في مقام التأسيس وبيان مطلب آخر، مع أن هذا خلاف الظاهر، إذ الظاهر أن الفقرات المذكورة ليست إلا تأكيد لقوله ولا ينقض اليقين بالشك، وليس هي في مقام بيان مطلب جديد ولازم التفسير المذكور، وهو استفادة الإتيان بالركعة المنفصلة، أن هذه الجمل سيقت لبيان مطلب جديد، مطلب آخر غير ما هو مساق في لا ينقض اليقين بالشك، وهذا خلاف الظاهر. من يقرأ الرواية كما فهم الفقهاء أيضا، كما فهم السيد المرتضى كما بينا في الجلسة الأخيرة، أن هذه مبالغة من الإمام، هذه المقاطع مبالغة من الإمام في الرد على ما يقوله العامة من البناء على الأقل، لا ينقض اليقين بالشك، لا يدخل الشك في اليقين، لا يخلط أحدهما بالآخر، ولكنه ينقض الشك باليقين ويتم على اليقين فيبني عليه ولا يعتد بشك. حيث الظهر الأشريف من يقرأ العبارات تأكيدات، ولا وليس الظاهر الإشارة إلى مطلب تأسيسي جديد، هذا أولا. وثانيا أصحاب هذا التقريب ادعوا بأن قوله ولا يدخل الشك في اليقين المراد منها أن لا يدخل الركعة المشكوكة وهي الرابعة في ماذا في القدر المتيقن وهو الثلاث، صحيح؟ وهذا خلاف الظاهر، لأن الظاهر من الشك غير المشكوك، ومن اليقين غير المتيقن، فهؤلاء فسروا الشك بالمشكوك للركعة المترددة أنه أتى بها أو لم يأتي، وفسر اليقين بالمتيقن وهي الركعات المتيقنة. وتفسير الشك بالمشكوك واليقين بالمتيقن خلاف الظاهر، لأن الظاهر أن الشك بمعنى صفة النفسانية لا بمعنى متعلق الشك وهو الركعة الرابعة. ظاهر اليقين شنو؟ الصفة النفسانية لا بمعنى متعلق اليقين وهو شنو؟ وهو المتيقن. إذن دعوى أن المقصود من عدم دخول الشك في اليقين وعدم الاختلاط هو عدم الإتيان بالمشكوك والمتيقن مجتمعين، هذا خلاف الظاهر، فقد ففسر الشك بالمشكوك وفسر اليقين بالمتيقن. وهذا يعني أن المدار ليس على الصفة عن اليقين والشك، بل المدار على الكناية رحمك الله عن متعلقهما، فهذا خلاف الظاهر أيضا. إذن النتيجة، يقول الشيخ المتدبر، وأي واحد المتدبر في فقرات الرواية يقول الخبر فيه أحد معنيين، لا تكتب الدور، هذا هو أي معنى، في أحد معنيين، إما أن يراد الركعة المتصلة قام فأضاف إليها ركعة متصلة، ركعة لا بشرط شنو، قام فأضاف ركعة، هذه الركعة شنو يريد الإمام، إما ركعة متصلة أو ركعة منفصلة. إن أراد الركعة المتصلة فصحيح الاستصحاب وقع في محله صحيح، ولكنه خلاف المذهب، خلاف صدر الرواية. وإن أراد الركعة المنفصلة فهو يشير إلى قاعدة البناء على اليقين، فلا يتم الاستدلال. ونحن قد نسلم، يقول الشيخ، أن حمل الرواية في حد ذاتها ابتداء على البناء على اليقين قد يكون خلاف الظاهر، ولكن شبيدنا بعد، ولكن حملها على ما هو خلاف المذهب، خلاف المركوز في باب الركعات وتفسيرها بالتقية، أشد خلافا للظهور. فنحن لو حملنا الرواية على المتصلة تحصل مخالفة واضحة جلية للظهور، وهو أنه تكون الرواية مخالفة لأصالة الجد، أن الرواية والظهر أنه ما في تقية، لأن صدر الرواية ماكو تقية، فيتعين حملها على البراءة إشارة إلى تحصيل البراءة باليقين، تحصيل اليقين بالبراءة، استغفر الله، تحصيل اليقين من البراءة ولا أقل. هذا محتمل مساوي لما ذكرتموه، فتكون الرواية مجملة ساقطة عن الاستدلال. يقول خصوصا في هذه المسألة المهمة، كيف يبني الفقيه على الاستصحاب كمسألة مهمة دخيلة في مسائل كثيرة جدا في الفقه، على مثل هذه الرواية التي عرفت أن فيها محتمل، كيف بل التي لو حملناها على الاستصحاب ففيها خلاف الضرورة، خلاف المذهب، ولا موجب للحمل على التقية مع وجود الصاد، والصاد ظاهر في أنه لا يوجد تقية، شنو نسوي؟ فكيف يبني الفقيه على هكذا رواية في تأسيس قاعدة كلية في جميع أبواب الفقه؟ مشكلة جدا. قال: ففيه من المخالفة لظاهر الفقرات الست أو السبع. ليش قال أو السبع؟ من جهة فيبني عليه، هل هذه جملة مستقلة أو تتميم للجملة؟ احسب الروايات، احسب الفقرات بعد: ولا ينقض اليقين، ولا يدخل الشك في اليقين، واحد، ولا يخلط أحدهما بالآخر، اثنين، ولكنه ينقض الشك باليقين، ثلاثة، ويتم على اليقين، أربعة. خلنا نحسب فيبني، فيبني عليه خمسة، ولا يعتد بالشك في حال من الحالات ستة. فالسابعة من وين جت السابعة؟ هاي فيبني عليه، فيبني عليه يعني مع فقط ولا ينقض اليقين بالشك مع ظهر عبارتين. وبعضهم قال أن المصنف تردد أنها ست أو سبع، لأن عندهم كلام فيبني عليه ويتم على اليقين، فيبني عليه، فيبني يبني عليه، هل هي جملة أو ليست بجملة؟ نعم، لا لا لا، من ليش تسع؟ يوم اثنين بل لا، إذا شلنا ولا ينقض اليقين بالشك كم تصير جملة؟ واحدة، اثنين، ثلاث، أربع، ستة، ستة، سبع. نعم، سبع بلا ينقض اليقين بالشك، صحيح؟ فإذا دخلنا لا ينقض، أما ست أو سبع يصير واضح من جهة أنه فيبني عليه. قال: ولا يخفى، يعني كلها قصد شنو؟ أن هالفقرات كلها في مقام بيان مطلب واحد، ولا ينقض اليقين بالشك مع سائر الفقرات ليست في مقام، كلها في سياق بيان مطلبين واحد، لا أنه لا ينقض مطلب والبقايا مطلب، فإن هذا خلاف الظاهر. ففيه من المخالفة لظاهر الفقرات الست أو السب ما لا يخفى على المتأمل. وهم جبنا شيء ثاني أنه مخالف لشنو؟ لأن الشك واليقين المدام والمشكوك والمتيقن، وهذا فسرها بالمشكوك والمتيقن كما عرفت، مع أن المحورية في الرواية للشك واليقين. فإن مقتضى التدبر، هذه الخلاصة مات الشيخ، فإن مقتضى التدبر في الخبر أحد معنيين: إما الحمل على التقية، متى نحمل التقية؟ إذا نفسره بالركعة متصلة. إما أن نقول قام فأضاف إليها ركعة، هي الركعة المتصلة، فحينئذ تكون الرواية دليل على الاستصحاب، ولكنها يلزم الحمل على التقية. إما الحمل على التقية، وقد عرفت مخالفته للأصول، أصالة الجهة، والظواهر، الظواهر عطف تفسير، لأنه قلنا أنه الحمل على التقية إما أن يراد التقية بلحاظ التطبيق أيضا، فهذا مخالف لأكثر من ظهور كما بينا، واضح في الجلسة السابقة. وإما حمله كما فعل الشيخ على وجوب تحصيل اليقين بعدد الركعات، على وجه نتكون على الوجه الأحواط، يعني تحصيل الاحتياط، تحصيل الاحتياط يعني الجزم بالاحتياط في الروايات، يعني الفراغ. وهذا الوجه وإن كان بعيدا في حد ذاته، ولكنه منحصر بعد عدم إمكان الحمل على ما يطابق الاستصحاب، ولا أقل من مساواته لما ذكره هذا القائل. قلنا إذا كان الشيء بعيد في نفسه وذاك الشق باطل، ما يتعين هذا، نقول رواية مجملة، الرواية مجملة سقط عن الحجية، مو أنه يتعين الحمل على هذا المعنى كما بينا في الدرس الأخير. وهذا بل ولا أقل من مساواته لما ذكره هذا القائل، فيسقط الاستدلال بالصحيحة خصوصا على مثل هذه القاعدة. القاعدة الاستصحاب المهمة المبني عليها مسائل كثيرة في الفقه، كيف تبني عليها بهكذا استدلال مرقع؟ واضح، استدلال مرقع. الآخون قدس سره ما قبل هذا الإشكال من الشيخ على هذه المحاولة، كما عرفت قلنا أول ما دخلنا أن هذه المحاولة تبناها الآخون قدس سره، وذلك لأنه تارة نقول أننا نثبت الانفصال من الفقرات التي هي بعد هذه المقطع ولا ينقض اليقين بالشك، بدعوى أنه لا يخلق أحدهما بالآخر، لا يدخل الشك في اليقين. هذه الفقرات نستكشف منها الركعة المنفصلة، فيدعى أن الرواية في صدد مقام مطلبين كما قررنا اليوم، هكذا نقرر المطلب، فيأتي عليه إشكال الشيخ من أنه ظاهر الفقرات أن كلها في سياق إشارة إلى مطلب واحد، وتفسير الشك باليقين بالمشكوك والمتيقن خلاف الظاهر، ولكننا ندعي أنه ليس هكذا الاستدلال، بل الاستدلال أن الرواية ساكتة بكلها عن قيد الاتصال والانفصال، مو في مقام البيان من هذه الجهة، فغاية ما يقتضيه الاستصحاب أن يأتي بركعة. أنت كم ركعة عليك شيخ؟ أنا شيخ مهدي 4 ركعات. هل تحرز أنك أتيت بالركعة الرابعة أو لا؟ لا، تستصحب عدم الإتيان بالركعة الرابعة. خب بعد الاستصحاب هل تأتي بها متصلة منفصلة؟ هذا بحث آخر. فغاية ما يقتضيه الاستصحاب أنه يجب عليك الإتيان بركعة أخرى قام فأضاف إليها أخرى، ركعة أخرى، والرواية لم تحدد الركعة المتصلة والمنفصلة. فقد يقال أن الاستصحاب أحد بيانين، أن الرواية ساكتة عن قيد الاتصال والانفصال، فلا بد أن نرجع إلى الروايات الأخرى لنعرف أن هذه الركعة هل هي متصلة أو منفصلة، وقد تبين لنا من الروايات الأخرى أنها منفصلة، وهي روايات الشك في الركعات. أو يقال أن الرواية مطلقة، أي أن مقتضى إطلاق الرواية أن تأتي بركعة لا بشرط من جهة الاتصال والانفصال، فمفاد الرواية مساكتة مطلقة، ائتي بركعة ما قلت لك متصلة أو منفصلة، فالرواية مطلقة. ويقيد إطلاق الرواية بما ورد في روايات أخرى أنه لا بد أن تكون هذه الركعة ركعة منفصلة أو ساكتة مهملة من هذه الجهة، مو إجمال، إهمال، إجمال غير الإهمال، إهمال ساكت أصلاً، ساكتة غير أصلاً، مو متعرضة للمطلع، مو أنه شخص متعرض وفي إجمال، غاية أنه مهملة ساكتة، تقول أتي بركعة، أما ما هي هذه الركعة خصوصياتها تتكفلها روايات أخرى. غرض الإمام في هذه الرواية أنه لا يكتفي بالأقل، يأتي بركعة، أما أن الركعة متصلة ساكتة عن ذلك، غير ناظرة إلى هذا المطلب، فحينئذ نأخذ هذا من روايات أخرى. إذن لا تنافي حينئذ بين الصحيحة
على تقدير إفادتها للاستصحاب والروايات الأخرى أو رأي الطائفة، لأن إما ساكتة فتلك مبينة، إما مطلقة فتلك مقيدة. واضح شيخنا؟ إذن إما ساكتة فتلك مبينة متكلمة، والساكت لا يعارض المتكلم، وإما مطلقة فتلك مقيدة، والمطلق لا يعارض المقيد. نعم لا بس يعني في ثمرة بحث علمي صناعي صناعة أن الرواية هل هي مطلقة؟ قد يقال إذا كانت مطلقة مشكل، قد يقال التقييد يأتي البحث، هل يصح التقييد لما يصح التقييد؟ قد تكون الرواية في مقام الإفتاء والروايات في مقام الإفتاء لا يصح تقييدها، فتقع في مشكلة عندك. يعني واضح؟ يعني إذا قلت بأن الرواية مطلقة فقد يقال الرواية المطلقة تأبى التصرف عرفان لأنها في مقام الإفتاء وتحديد الوظيفة مثلا. أما جدك ساكتة بعد سهلة، ساكتة بعد مهملة.
على الأول
نعم بلي، يعني في الأولى المتكلم أصلا ليس في مقام البيان أصلا. أول مقدمة من مقدمات الحكمة أن نحرز أن المتكلم في مقام البيان من هذه الجهة، فإذا لم ينصب القيد فحينئذ لو كانه لو أراده وإلا يلزم نقض الغراض. تارة نقص المتكلم مو في مقام البيان من جهة الوصف الاتصال والانفصال. وقد وقع البحث بعد الشيخ والآخوند أن الاستصحاب في النتيجة هل مقتضى كما قال الآخوند الاتيان بالركعة بس أي مقتضى الاستصحاب، أو أن مقتضى الاستصحاب الركعة المتصلة، ولا ينفعك الرواية ساكتة أو مساكتة، الرواية طبقت الاستصحاب. فنحن لابد أن نرجع أن الاستصحاب هل يفيد طبيعية الركعة أو الركعة المتصلة؟ ماذا تفهمون أنتم من الاستصحاب؟ أنت الآن بتطبق الاستصحاب، اترك عنك الرواية، الرواية تطبق الاستصحاب. ما لو هي دليل لفظ تقول في مقام البيان قال طبق الاستصحاب، شنو نتيجة الاستصحاب؟ واضح؟ هل الركعة المتصلة أو طبيعية الركعة؟ الآخر يصر على أنه طبيعية الركعة، ويظهر أيضا أن الشيخ المحقق العراقي كطبيعته يوافق الآخوند. الشيخ العظم يقول لا، الركعة المتصلة، وإن كان مجاب إشكال آخر من جهة يعني صياغة الإشكال، ما ذكر أن الاستصحاب يفيد الركعة المتصلة، قال لا، حمل الفقرات على التأسيس ديك خلاف الظاهر. صحيح؟ نعم. هذا جاء الآخوند، جاء الآخر حل المطلع. الشيخ العظم شنو إشكاله؟ إن الفقرات ظاهرة أنها كلها في سياق واحد، قال صحيح كلها في سياق واحد وهي طبيعية الركعة، لا الركعة المتصلة ولا الركعة المنفصلة. ونحن ليس مدعانا الآن أنه ألا تنقض اليقين بالشك طبيعية الركعة ولا يدخل الشك في اليقين الركعة المنفصلة حتى تورد علينا، فهرب من المشكلة. جو الأعلام قال في النتيجة أنت الاستصحاب شو يثبت؟ يا شيخنا، يا شيخنا، الاستصحاب يثبت الركعة أو الركعة المتصلة. السيد الخوي راجعوا، السيد الخوي قدس سره ذكر أن مقتضى أدلة الاستصحاب هو البناء على اليقين السابق وعدم الاعتناء بالشك الطارئ. صحيح؟ عنده يقين سابق أنه لم يأتي بالركعة، حصل عنده شك، مقتضى الاستصحاب عدم الاعتناء بالشك وفرض وجوده بمنزلة العدم. هاي معنى الاستصحاب، وجودك عدمه هذا الشك، ومقتضى أن وجوده كعدم ترجع للحالة أصلية. ما هي الحالة الأصلية؟ أن تأتي بأربع ركعات متصلة. إذن مقتضى أدلة الاستصحاب البناء على اليقين السابق
وعدم الاعتناء بالشك وفرض وجود الشك بمنزلة العدم، ولازم ذلك وجوب الاتيان بركعة أخرى متصلة، فيحصل التنافي بين الصحيحة وبين روايات الدالة على أنه لا بد أن تأتي بركعة منفصلة، وليست النسبة هي نسبة الإطلاق والتقييد أو السكوت والبيان، بل أن الظاهر كما ذكر الشيخ الأعظم أن الاستصحاب من كما ذكرونا، لكن نحن نقول أن مقتضى الاستصحاب كما هو قرب والبث الركعة المتصلة للركعة طبيعية الركعة. هذا تمام الكلام في الوجه أو في المحاولة الثانية. المحاولة الثالثة للاستدلال سهلة. قال الشيخ الأعظم توجد هنا محاولة بأنه الرواية كلها في مقام تأسيس مطلب واحد كما قلتم ردا على المحاولة الثانية، وأن قوله ولا تنقض اليقين بالشك لا يراد منه شيء، ولا يخلط أحدهما بالآخر شيء آخر، ولكنه ما هو هذا المطلب الواحد الذي سيقت هذه العبارات المتعددة لبيانه؟ يقول هذا الظاهر أن المراد من ولا ينقض اليقين بالشك يراد منه الجمع بين مفادين، أولهما العمل بالاستصحاب، والآخر البناء على الأكثر مع الإتيان بالمنفصلة، أي إحراز البراءة اليقينية، إحراز اليقين بالبراءة. فهذه العبارة ولا ينقض اليقين بالشك، أنت يا شيخنا الأعظم ماذا قلت؟ لا يخلو، إما أن يراد منها الاستصحاب أو يراد منها اليقين بالبراءة. يوجد عندنا، نحن نقول لا يراد لا هذا بعينه ولا هذا بعينه، يراد منه الجامع العرفي بينهما، والجامع هو الارتكاز على اليقين، عدم الاعتناء بالشك وعدم رفع اليد عن اليقين مع وجود الشك. ففي قاعدة الاستصحاب مرجع الاستصحاب إلى البناء على اليقين، مرجع اليقين بالبراءة إلى البناء على تحصيل اليقين، صحيح؟ فالجامع بينهما ما هو؟ البناء على اليقين، إما تحصيلا وإما بناء. واضح الفكرة؟ إما أن تحصل اليقين أو تبني على اليقين إذا كان عندك يقين سابق. فيوجد جامع بين المفادين وهو البناء على اليقين وعدم رفع اليقين بالشك. فمراد الإمام ولا تنقض اليقين بالشك الجامع بين المفادين، لا أحدهما بعين حتى يرد الإشكال. واضح المحاولة؟ ولم ندعي أن هذه الروايات سيقت لبيان، أو هذه الفقرات سيقت لبيان مطالب مختلفة، فاستطعنا بهذه الفكرة الجهنمية أن نحافظ على دلالة الرواية على الاستصحاب، وعلى أنها لا تخالف المذهب، وعلى أن الفقرات ظاهرها السياق الواحد. وش تريد بعد؟ فجاءت هذه المحاولة لعلاج المشاكل، وليس هذا من باب استعمال اللفظ في أكثر من معنى، بل هذا من باب استعمال اللفظ في الجامع بين المفادين.
شريك شيخ أن الشيخ مهدي بل المحاولة ملطيفة. لا تنقض اليقين بالشك. إذا عندك يقين عندك شك ابني على اليقين، اعتمد على اليقين.
قال وأضعف، أوه شيخ أضعف هاي، وأضعف من هذه الدع من هذا دعوى أن حمل الرواية على وجوب تحصيل اليقين في الصلاة كما فعل الشيخ الأعظم، حمل الرواية على وجوب تحصيل اليقين في الصلاة بالعمل على الأكثر والعمل على الاحتياط، أن يأتي بصلاة الاحتياط بعد الصلاة على ما هو فتوى الخاصة وصريح أخباره. طولت بقى، اشتري تقول إن حملها لا ينافي، حمل الرواية على وجوب تحصيل اليقين لا ينافي إرادة العموم من القاعدة، لهذا أي لهذا لما ذكرته أنت، وللعمل على اليقين السابق في الموارد الأخرى والاستصحاب. واضح؟ لأن كيف لا ينافي؟ كيف لا ينافي؟ لأنه يراد منه الجامع، فالمراد لا تنقض اليقين هو الجامع بين الاستصحاب والبناء على البناء على الأكثر.
الشيخ الأعظم يقول يا جماعة الخير، الشيخ الأعظم يقول بأنه لا يوجد جامع عرفي، مجيب لك جامع تلصقك جامع، لا يوجد جامع عرفي بين الاستصحاب والبناء على الأكثر، بل العرف يراهما متهافتين. إذا أنت بنيت على الأقل ما تأتي بالركعة المنفصلة، تبني على الأكثر تأتي بركعة منفصلة، بل العرف يرى أن البناء على الأكثر ضرب للاستصحاب، كما يظهر من روايات أخرى أن الروايات أن الوظيفة في باب الركعات ليس مبنية على الاستصحاب أصلا، ولا يوجد جامع عرف أنك تبني على اليقين تحصيلا أو اليقين السابق، بل بينهما مفاعلهما متهافت. إذا أنا أبني على الأقل وش أسوي؟ مفروض أأتي بركعة متصلة. إذا أبني على الأكثر ما أأتي بالركعة المتصلة، أأتي بالركعة المنفصلة. فكيف يأتي الإمام بعبارة فيها جامع نتائجه متهافتة، ويقال أن هذا الجامع يطبق هنا بلحاظ البناء على الأكثر؟ لماذا ما طبقت الجامع بلحاظ الاستصحاب؟ واضح؟ لماذا لم تطبق الجامع بلحاظ الاستصحاب فتبني على الركعتين، فتبني على الركعة المتصلة؟ ليش انت خليت تجيب جامع وطبقت الجامع بالبناء على الأكثر؟
إذن هذه المحاولة ضعيفة جدا، لا يمكن الجمع بين هذين المعنيين في مطلب واحد، ولهذا قال ويظهر اندفاعها بما سيجيء في الأخبار الآتية أيضا، يعني من عدم إمكان الجمع يحتاج الأخبار الآتية. الآن هو الآن شيء عرفي أنه هذا الجمع شنو؟ الجمع غير عرفي لأن النتائج متهافتة. من عدم إمكان الجمع بين هذين المعنيين في المراد من العمل على اليقين وعدم نقضه. هذا تمام الكلام فيما أفاده المصنف في صحيحة زرارة الثالثة، وقد تبين أنه هذه الرواية غير تامة الاستدلال. يوجد هنا إشكالين آخرين يأتي الكلام عنهما في الدرس الآتي، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.